بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الوقفات والاستنباطات للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير آيات القرآن. وصلنا إلى سورة الأنعام.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: سورة الأنعام. وقال الشيخ محمد أيضا رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. قال: فيها من المسائل الأولى أمره سبحانه وتعالى بمحاجتهم بهذه الحجة الواضحة للجاهل والبليد، لكن بشرط التفكر والتأمل، فيا سبحان الله ما أقطعها من حجة، وكيف يخالف من أقر بها.
نعم، وهي قوله سبحانه وتعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إذ حصل ذلك، إن كنتم صادقين في أن دعاءكم لهؤلاء الأصنام حق، فإن كان تعلقكم بالأصنام حق فهل الأصنام تغني عنكم من الله شيئا؟ إن نزل بكم عذاب الله سبحانه وتعالى وتتكم الساعة، أما أنكم حينئذ تدعون الله سبحانه وتعالى ليكشف ما بكم، فهذه حجة ما أقطعها وما أبينها للجاهل والبليد، لكن بشرط التفكر والتأمل، وإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. وكم من حجة تكون قاطعة، وكم من بيان يكون فصيحا، لكن العيب ليس راجعا إلى البيان والحجة في عدم الإيضاح، وإنما العيب في من يتلقى الحجة، وفي من ينظر إليها، وفي من يسمع الحجة. فإن أناسا كما قال سبحانه وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. ولهذا إذا قام الداعية إلى الله سبحانه وتعالى بالبيان الحق وبالطريق الحق، فليس عليه ألا يهتدي فلان أو علان، وليس عدم هداية الناس دليلا على فشل الداعية، إنما متى يقال هذا الداعية فاشل؟ إن كان عنده عجمة في البيان، أو كان عنده انحراف عن الطريق والسبيل. فإذا كان عنده ذاك الانحراف ولم يكن عنده ذاك البيان فالعيب فيه، أما إذا أوضح الحجة على طريقة القرآن والسنة وبينها ثم لم يهتدي أحد ولم يستجب أحد فليس العيب راجعا إليه، وإنما في من تلقى. فهل أعبد وأعلم وأعظم دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يستجب أبو طالب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي ظل حريصا عليها إلى أن قارنه في أنفاسه الأخيرة ولحظاته الأخيرة، وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سبق بيانه في تقرير التوحيد قبل ذلك، وقد أوذي أبو طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم إذاء شديدا بسبب هذه القضية، فهذه القضية ما أوضحها وأبينها. ولقد أثنى أبو طالب على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانت شبهته وما عنده كان أقوى مما ورد عليه، فقال أو كان آخر ما قال: على ملة عبد المطلب. نعم.
الثانية: إذا تحقق
حجج القرآن تتميز بأمرين، حجج القرآن تتميز بأمرين: الأمر الأول الوضوح، الأمر الثاني السهولة، فلا تجد أمرا معقدا في القرآن حال البيان. لكن حجة القرآن ما أسهل، لا سيما في تقرير التوحيد: أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون. أظن أن هذه الآيات حينما يقرأها الإمام في صلاته أظن أن جميع العوام يفهم ما وراءه، وإن لم يفهم كل كلمة من جهة حرفية الكلمة، لكن فهم المراد. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ أظن أن هناك المعنى المراد قد انقدح في نفس كل واحد. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي المستمعون بسلطان مبين؟ فهذه بينات وحجج واضحة، لو لم تقرأ في التفسير فإن المعنى المراد ينقدح في قلبك. نعم قد أسألك أنت كعامي أقول لك ما معنى تفكهون، ما معنى طورون، ما معنى كذا، فقد تعجز عن إجابة معنى لفظا من هذه الألفاظ أو مفردا من هذه المفردات لعدم رجوعك، لكن المعنى المراد بالإجمالي قد وصلت رسالته إلى كل أحد. فإذا حجج القرآن تتبين أو تتميز بأمرين: الأمر الأول وضوح ذلك، الأمر الثاني سهولة ذلك وسهولة وصوله. طيب وما فائدة ذلك؟ فائدة ذلك أن الإنسان إذا جاء يعرض قضيته حرص على الطريقتين، حرص على طريقة القرآن والسنة في البيان، وابتعد عن السفسطة والآراء والأقيسة التي لا داعي لها ولا حاجة لها. الأمر الثاني حرص على سهولة الرسالة، على سهولة الرسالة، حرص على سهولة الرسالة، وهذا ما كان النبي يحرص عليه صلى الله عليه وسلم. فقال العدي بن حاتم لما جاء يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحجة فقال: يا عدي أيسرك أن يقال الله أكبر؟ فهل أكبر من الله؟ أيسرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل إله مع الله؟ إذن هذا طرح واضح، طرح بين، طرح لا يمكن معارضته، إنما إما أن تحيد فتجحد وإما أن تستسلم فتدعن. ولهذا يقول جبير بن مطعم لما سمع قول الله من النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ في سورة الطور في الكعبة عند الكعبة فسمع: أم خلقوا من غير شيء أم خلقون؟ قال: كاد قلبي يطير. ولهذا قامت الحجة على المشركين العرب الذين هم أضر الناس باللغة، قامت الحجة بمجرد التلاوة وبمجرد القراءة، فهموا المراد تماما. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. فهموا أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في الألوهية إنما هي رسالة نفي وإثبات، إنما هي رسالة تخصيص وحصر، وإلا هم لا ينكرون عبادة الله، وإنما الذي ينكرونه أن يفرض الله بالعباد، وهذا هو الشرك، دعوة غيره معا. إذا المعنى وصل ولا ما وصل؟ المعنى وصل. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون؟ إذا عرفوا أن مقتضى التوحيد هو نفي وإثبات، ترك وفعل، وليس فعل فقط أن يعبد الله، إنما أن يعبد الله وأن يترك عبادة سواه. إذا الرسالة وضحت ولا ما وضحت؟ وصلت ولا ما وصلت؟ وصلت الرسالة. إذا وصلت الرسالة في خطبة الجمعة وخرج الناس يعيبونك ويقولونك، يقولونك أنت تحرم الجماعات الإسلامية، أنت تحرم الأحزاب، أنت لا ترى الخروج على الحاكم، أنتم علماء سلطة أو أنتم أمن دولة، المهم الرسالة وصلت. لكن يطلعوا ما شاء الله ما شاء الله، الشيخ يعني يرى أن الجماعات هذه فيها عيوب وكذا، ولكن لو كان خالية من التعصب ولكن كذا تبقى جماعات كلها عاملة في حق الدعوة، يبقى أنت أخطأت في إصدار الرسالة، أخطأت في إرسال الرسالة. إذا طلع يقول إن الشيخ ينكر الخروج الذي يفضي إلى الفساد، أنت عايز إيه؟ وهتيجي من مكة؟ إذا طلع يقول إن المسألة عائدة إلى الفساد والمصالح والمفاسد وغير ذلك، يبقى الرسالة لم تصل. أما أن تصل الرسالة ثم بعد ذلك يعيبونك، هذا ما يعنينا أصلا. إنك لتهدي من أحدك. انتبه يا أخواني بارك الله فيكم. الأخ يجلس ساعة المنبر يروح ويجي يروح ويجي يروح ويجي يروح ويجي، ولو تسأل الناس الأخ كان بيخطب فيه أو ماذا يريد أن يقول، قال كل واحد قولا، يبقى هذه الرسالة غلط، يبقى العيب عندك. أما إذا وصلت الرسالة وكانت الرسالة واضحة فهي تقييم خطبة الجمعة 10/10. خلاص وصلت الرسالة، وصلت الرسالة، فمهم جدا وصول الرسالة ووضوح الرسالة، وهذا ما حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما تألق به مصعب ابن عمير لما كان داعية في المدينة، فلما كان الناس يأتون يهجمون عليه قال طيب أو تسمع، اجلس اسمع، اجلس اسمع، إن كان عندك اعتراض على هذا الكلام اعترض، ما عندك اعتراض اقبل، ليه تمنعني أتكلم، ليه اجلس أو تسمع. وهي رسالة جعفر بن أبي طالب في الحبشة لما دخل على النجاشي أعطاه الرسالة كاملة غاية الوضوح، لهذا لم يحتج النجاشي إعادة بيان، إنما أصدر الفرمان مباشرة وقال ما يبلغني أن أحدا سب هؤلاء أو شتم أو اعتدى أو كذا إلا غرمته. تقول أم سلمة فكنا في خير دار في خير جوار. يبقى وضوح الرسالة علم، وهذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من مئنة فقه الرجل إيه؟ قصر الخطبة وإطالة الصلاة. ليه؟ لأنه ما يقع على هذا إلا صاحب الرسالة الواضح. واضح إخواني؟ نعم. فحجج القرآن تميز بهاتين الميزتين، تضمنها الحق والبيان الواضح، الأمر الثاني سهولة خصوصا إحنا عندنا الأصول سهلة، يعني عندنا الأصول سهلة، الأصول مجمع عليها، فأنت عندك إجماعات ونصوص، إذن البقر على من؟ البقر عليك أنت بقى، كيف توصل هذه الإجماعات بتلك النصوص؟ مهما اعترض عليك بشبهات فإنك تقطع المسألة. ولكن الزبير حسين قل له الدنيا كلها سؤال، السلف عرفوا هذا لم عرفوا؟ يقولون عرفوا. طيب عرفوا واعتبروه مخالفا للإجماع الإجماع ولا ما عرف ولا جهلوا؟ فوجد الإجماع مع وجود العلم بهذا، فدل هذا على أن هذا ليس في الباب وليس يقدع في هذا الإجماع، فلا أقدم فهمك أنت على فهم السلف إذ أجمعوا عليه. فهذه رسالة بد أن تكون واضحة، حجة القرآن واضحة لكن لمن تأملها وتدبرها. نعم.
الثانية، إذا تحققت معنى هذا الكلام مع ذكر الله تعالى له في مواضع من كتابه عرفت الشرك الأكبر وعبادة الأوثان.
نعم. إيه العلاقة؟ العلاقة إن آيات التوحيد قوية وإن حجة التوحيد بينة وتحذير من الشرك هذا واضح، وليس هؤلاء يملكون حجة في رد حجج القرآن، فالله سبحانه وتعالى يقول أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فأكشفوا وتدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، فالأمر قائم والحجة مقامة عليكم، ولهذا ينطقون بها في لحظات الأزمات. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين. طيب فين الأنداد؟ فين هبل ومنات واللات اللي انتم شغلنا بيه؟ في اين؟ لا، ما ينجينا الا الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عكرمة بن ابي جهل الى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما لما تعرض لهذا الموقف، الذي ينجيني هنا ينجيني في البر، ينجيني في البحر، هنا ينجيني في البر. اذا الحجة واضحة وبينة. نعم.
وقول بعض أئمة المشركين إن الذي يفعل في زماننا شرك لكنه شرك أصغر في غاية الفساد،
ده هذا إذا قال شرك أصغر، إنما يسمون محبة الصالحين، يسمونه عبادة وقربة، إذا أتى إلى قبور الموتى حسين وكذا فيظن أن هذا من الأمور المستحبة، هذا محبة البيت. ولهذا الذي ينهى عن الإتيان هذه القبور مبغض لأهل البيت عنده. نعم. إنما لو اعتبر شرك أصغر في غاية الفساد لدى طبقة من الطبقات، مع أنها طبقة على باطل لكنها طبقة من الطبقات. نعم.
فلو نقدر أن في هذا أصغر أو أكبر لكان فعل أهل مكة مع العزة وفعل أهل الطائف مع اللات وفعل أهل المدينة مع منات هو الأصغر وفعل هؤلاء هو الأكبر، ولا يستريب في هذا عاقل إلا إن طبع الله على قلبه.
يقول لو نقدر مع غير موجود بأن هذه الصور فيها أصغر وأكبر يكون ما فعله أهل مكة وأهل المدينة، أهل مكة مع العزة وأهل المدينة مع منات وأهل الطائف مع اللات يكون هو الأصغر وما فعله هؤلاء الآن هو الأكبر، كما ألمح إلى ذلك في قواعد الأربع عند ذكر القاعدة الرابعة فقال إيه أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الإيه من الأولين. ليه؟ لأن الأولين شركوهم في الرخاء في الرخاء دون الشدة، أما شرك هؤلاء فإيه فدائم في الرخاء والشدة لو افترضنا. نعم، لكنه الأكبر عند الأولين وعند الآخرين. نعم.
الثالثة إن إجابة دعاء مثل هؤلاء وكشف الضر عنهم لا يدل على محبته لهم، ولا أن ذلك كرامة، وأنت تفهم لو يجري شيء من هذا في زماننا على يد بعض الناس ما يظن فيه من أن ما يدعي العلم مع قراءتهم هذا ليلا ونهارا.
الله أكبر، الله أكبر. عجيب ابن عبد الوهاب يا أخوان، سبحان من أعطاه، سبحان من أعطاه، سبحان الله. شوف يركز على ملحظ مهم جدا، هل يا ترى هؤلاء إذا استجاب الله دعاهم ورفع ما بهم هذا دليل محبتهم؟ لأنك لو قلت دليل محبتهم إذن ما فعلوه وما هم عليه يحبه الله، لأن الله يحب بسبب ويبغض بسبب، فالمحبة والغضب صفتان فعليتان تتوقفان على السبب. فالله عز وجل يحب إذا أتيت بأسباب المحبة، ويبغض إذا أتيت بأسباب الغضب، فكيف يحب قوما على الشرك؟ فقد يشكل على كثير من الناس مما لا يفهم، يقول كون الله أجاب دعاءهم فهذا دليل على كرامته ودليل على محبة الله عز وجل. فيقر الشيخ يقول انتبه، فرق بين إجابة الدعاء وبين محبة الرب سبحانه وتعالى، فقد تجرى خوارق وقد تجاب دعوات لأسباب لا يعني هذا أن الله عز وجل يرضى عمن أجاب دعاء. إن إجابة دعاء هؤلاء مثل هؤلاء وكشف الضر عنهم لا يدل على محبته لهم، ولا أن ذلك كرامة، وأنت تفهم لو يجري شيء من هذا في زمننا على يد بعض الناس ما يظن فيه من أن ما يظن فيه من أن ما يدعي العلم مع قراءتهم هذا ليلا نهار، يعني لو جرى هذا على الناس على أيدي الناس في هذا الزمان من القبوريين لقالوا هذا دليل على محبة الله، أنتم تبغضون هؤلاء وتحذرون منهم والله يجيب دعاءهم، فهذا ليس دليلا. فإجابة الدعاء ليس دليل محبة، فإن الله عز وجل قد بيّن أنه يجيب دعوة المشركين، وليس يعني أن الله عز وجل يحب المشركين، وإنما هي أمور مرتبطة ومنوطة بأسباب، فإذا وجد السبب وجد المسبب إذا شاءه الله عز وجل لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وهي ابتلاء خلقه، كما أن عدم إجابة الدعاء لا تدل على بغض الله للعبد، فقد تدعو ثم تدعو ثم تدعو ولا يجاب طلبتك في الحال، بل قد تموت ولا تجاب طلبتك، فليس هذا يعني أن الله عز وجل يبغضك وأن الله عز وجل لا يحبك، فليس إجابة الدعاء دليل محبة، وليس عدم إجابة الدعاء دليل إيه بغض. فتفكر وتدبر، فإن العبد إنما يربط الأمور بالأدلة الشرعية لا بما يجري على أيدي البشر من أسباب مادية، فقد قتل أنبياء وقد رجم أنبياء وقد سب أنبياء وقد مكن كفار وصار لهم الملك والرئاسة إلى غير ذلك، فلا تظن أن هذا دليل محبة ودليل بغض. وقد أغنى الله عز وجل كفارا وأفقر الله سبحانه وتعالى أولياء له، قد أصح كفارا وقد أمرض أولياء له، فإياك أن تربط محبة الله عز وجل وبغض الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور، فحكمة الله عز وجل حكمة بالغة، ومن ذا الذي يحيط بحكمته سبحانه وتعالى، ولكن عليك أن تربط الأمور بالأدلة الشرعية، بالأدلة الشرعية. فالعبد إذا كان على الاستقامة وكان مستقيما على النص وعلى الدليل وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما يجري له خير إن شاء الله. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. فيرتبط الإنسان بهذا. وإذا انحرف الإنسان عن هذا السبيل وهذه الشريعة فما يجري له فهو شر كله، حتى ولو كان في صورة نعم فإن الله عز وجل يقيم حججه عليه، حتى إذا كان يوم القيامة أخذه الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر. يبقى أنا لا أجعل مناط القبول وعدم القبول، مناط المحبة وعدم المحبة، أن الله عز وجل يصحح بدني، يغنيني من فقري، يبارك، يصلح أولادي، فإذا حصل خلاف ذلك يبقى هذا دليل بغض. ونوح عليه السلام نادى ربه سبحانه وتعالى، نادى ربه أن يصلح ولده وأن يركب معه في السفينة، وقال ربي إن ابني من أهلي وأن وعدك الحق وأن تحكم الحاكمين، قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وضرب الله مثلا للذين كفروا بامرأة نوح ومرأة لوط. يبقى إذا أنت ارتبط بماذا؟ ارتبط بالأدلة الشرعية، لا بالأمور المادية هذه التي تحصل لك من غنى وفقر ومن صحة ومرض، فهذا إنما هو نظرة القاصرين الذين لا يدرون عن أدلة الشريعة شيئا. نعم.
الرابعة
الوهاب يركز على محل الاشتباه دايما، محل الاشتباه، ولهذا صراحة أقوى ما يعني صنف كمسائل في ما يتعلق بتوحيد الألوهية هو ما كتبه ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم، هو إمام هذا الباب. نعم.
الرابعة معرفة العلم النافع والعلم الذي لا ينفع، فمع معرفتهم أن ما يكشفه إلا الله، ومع معرفتهم بعجز معبوداتهم ونسيانهم إياها ذلك الوقت، يعادون الله هذه المعاداة ويوالون آلهتهم تلك الموالاة. قال تعالى: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون.
الله أكبر. وأما قوله، نعم، انتبهت من إخواني لهذه الفائدة الرابعة، يقول معرفة العلم النافع والعلم الذي إيه؟ لا، هؤلاء يعرفون أنه لن ينجيهم في الضر والأزمات إلا الله، ولهذا أول ما يقعون في هذا يجأرون إلى الله سبحانه وتعالى ويدعون الله سبحانه وتعالى. فإذن أنتم تعلمون أنه ما يكشف الضر إلا من؟ إلا الله. فعلام لا تدعون الله في وقت الرخاء؟ يبقى هذا علم لم ينفع. فالمعتبر إذن في العلم ما نفع، ولهذا كان النبي إذا سأل ربه سأله علما نافعا. فما تسأل الله علما مجردا، اللهم ارزقنا العلم، وإنما تسأله علما نافعا، لأن العلم منه ما ينفع ومنه ما لا ينفع. وقد يوجد العلم ولا ينتفع به الإنسان حتى ولو كان علم الكتاب والسنة، ولا ينتفع به الإنسان ليس لأن العلم علم كتاب السنة لا ينفع، وإنما المحل غير قابل. ألا ترى أن المطر قد ينزل وأن البذرة قد تكون صالحة ولكن الأرض لا تنبت؟ والسبب ماذا؟ أن الأرض غير صالحة. وهذا يدل عليه حديث أبي موسى الأشعري في الصحيح: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل إيه؟ كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها. يبقى إذن القلوب أرض والوحي غيث ينزل، فالغيث موجود، السبب موجود، ولكن الأرض غير قابلة. يبقى إذن ممكن أكون رجل سلفي وعلى العلم الموروث ولكن ما أنتفع ولا تحصل بركة. لماذا؟ لوجود مانع، لوجود مانع، إما رياء، إما عجب، إما إرادة تطاول بهذا العلم، إما إيه إلى آخره، وجد مانع. فلهذا قد يوجد العلم ولا يوجد الانتفاع. فإن وفق الله العبد رزقه العلم النافع ورزقه القلب القابل، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا ربيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، كذلك يضرب الله الحق والباطل. بعدها: فأما الزبد فذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فالكوز في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا لهم إيه؟ إلى أن قال: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما تذكروا أولو الألباب. نعم. فالشيخ هنا ونبه على هذه المسألة، معرفة العلم النافع. طبعا كل واحدة من هذه المسائل حقيقة هي أصل من أصول الشريعة، ولهذا العبد إذا أتاه الله عز وجل فهما للنصوص وكان فهما منضبطا فإن هذا من منة الله على العبد، فليس الشأن أن تقرأ النصوص قراءة مجردة ولا تعي ما فيها، وإنما الشأن أن تفهم المراد، وهذا الفهم إنما هو حظ العبد من العلم. قال سبحانه ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلم. يبقى إذن الفهم هذا منحة من الله سبحانه وتعالى، يؤتيها الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده. فإذا الإنسان رزق الفهم في أصول الشريعة، ورزق الفهم في طبيعة هذا الدين، ورزق الفهم في الصراح بين الحق والباطل، رزق الفهم في مراعاة السنة الكونية والشرعية، رزق الفهم في الشريعة على الوجه الصحيح. إذا رزق الإنسان الفهم فقد أوتي العبد حينئذ عطاء واسعا. وإذا كم من الناس قد يكون عنده الكتاب والسنة، عنده البخاري ومسلم بين يديه، بل يحفظ البخاري ومسلم، ومع ذلك إنما هو ممن قال الله عز وجل فيه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يبقى بيتبع مين؟ بيمشي وراء آيات ويأتي بآيات، لكن أتى بالآيات على وجه ابتغاء إيه؟ الفتنة وابتغاء التأويل. أما الراسخون في العلم يقولون كل آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم.
قال رحمه الله وأما قوله تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك إلى قوله والحمد لله رب العالمين، ففيها مسائل. الأولى ذكر سنته سبحانه في خلقه. الثانية أن ذلك تصليل.
يعني ما معنى ذكر الله عز وجل سنته في خلقه؟ أن الأمم السابقة على هذه الطريقة ينزل بهم الضر فيجأرون إلى الله، وبعد أن يرفع الله عز وجل ما بهم يعودون إلى الكفر، فأخذناهم بالبأس والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزاد لهم الشيطان وما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بالموت وأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون إلى آخره. نعم. وأن الله سبحانه وتعالى يجري عليهم فتوحا في الدنيا من باب الإغراء. نعم.
الثانية أن ذلك تسليط البأساء وهو القحط والمجاعة والضراء وهي الأمراض.
نعم. فأخذناهم بالبأساء والضراء. نعم. لعلهم يتضرعون.
نعم. الثالثة أن الله سبحانه أخبرنا بمراده أنه سلط على ذلك عليهم ليتوبوا فيحصلون سعادة الدنيا والآخرة، وليس مراده تعذيبهم على عظم جهالتهم وعتوهم كيف لم يتضرعوا لما جاءهم ذلك، يعرفك أن هذا من أعظم الجهالة والعتو.
نعم. فدل هذا على أن أفعال الله عز وجل مبناها على الحكمة، فالله عز وجل لما يسلط عليهم البأساء والضراء ليس من أجل التعذيب مجرد، ولكن من أجل أن يتوبوا لعلهم يتضرعون، فيكون هذا من باب إقامة حجة. إذن الله عز وجل لا يفعل إلا لحكمة سبحانه وتعالى، فأفعاله سبحانه وتعالى مبنى على الحكمة، لأنها إن لم تبنى على الحكمة كانت عبثا، وليس مراد تعذيبهم على عظم جهالتهم وعتوهم كيف لم يتضرعوا لما جاءهم ذلك، يعني أنه مع وجود ذلك لم يتضرعوا. نعم. يعرفك أن هذا من أعظم الجهالة والعتو، يعني جاهل فرض الحج هذا جهل وعناد. طيب سلط الله عليهم بأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فإن الإنسان قد يرفض الحج إذا جاءت وهو في نعمة، فإذا سلط عليه البأساء والضراء قد يراجع نفسه، لكن مع ذلك نسوا ما ذكروا به وقست قلوبهم. دليل على ماذا؟ على شدة العتو والجهل، فمع الحجة ومع التسليط ولم يرجعوا. نعم.
قال الرابعة ذكر السبب الذي منعهم من ذلك مع اقتضاء العقل والطبع له، وهو قسوة القلب.
تمام.
وكون عدوهم زين لهم ما أغضب الله عليهم فلم يعرفوا قبحها بل استحسنوها.
من عدوهم؟ إبليس الشيطان. فذكر السبب الذي معهم من ذلك مع اقتضاء العقل الطبيعي له، يعني المفترض العقل يقول ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن السبب ماذا يا إخواني؟ قسوة القلب وإغراء الشيطان. فقد جعل زين لهم الشيطان أعمالهم واستحسنوا هذا القبيح بإغراء الشيطان، فبدلا من أن يرجعوا وأن يعودوا أصروا على ما هم عليه. نعم.
الخامسة أنهم لما فعلوا هذه العظيمة
فلم يعرفوا قبحها بل استحسنوها، وهذا من أعظم ما يضرب الله به قلب العبد، أن ينقلب المعروف منكرا وأن ينقلب المنكر معروفا، فتكون على المنكر العظيم ومع ذلك تحسب أنك تحسن صنعا، كما قال الله سبحانه وتعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ليس أنك تجهل الحق، فإن الإنسان قد يجهل الحق فإذا عرف به رجع، لكن المشكلة أنك تؤتى التزيين فتحسب أن الطريق الذي تمشي أنت فيه هو قمة الحق الذي ينبغي أن يسلك، وأما طريق الحق فهو قمة المنكر الذي ينبغي أن يجتنب. ولهذا هذه الآية نزلت في كل ضلال على وجه الأرض، كل أهل الضلال لهم حظ من هذه الآية. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في حدنا وهم يحسبون أنهم إيه يحسنون صنعا. نعم.
الخامسة أنهم لما فعلوا هذه العظيمة فتحت عليهم أبواب كل الدنيا فيا لها من مسألة.
يعني فيا لها من مسألة، الشيخ يعظمها، يعني لا يا لها من مسألة، يا لها من مسألة توجب الانتباه، وأن الإنسان لا يقف مع هذه الأسباب المادية بل يقف مع النصوص الشرعية. لقد أغدق علينا أرزاق ما أغدق، يطور هذا مع كون ملتزم ملتزما للأمر مستقيما عليه ولا مع العصيان؟ إن كان هذا مع التزام الأمر فتك فضل الله الحمد لله فنشكر، وما إذا كان مع عصيان الأمر فعلم أنه استدراج، فعلم أن هذا استدراج. فلا يزين الشيطان لك عملك ويقول لو كنت على الباطل، لو كنت أنت على الباطل لما فتح الله عليك، يبقى يقينا أنت على الحق، يقينا أنت على كذا. نعم. فهذا استدراج.
السادسة أنهم استبشروا بعذابهم كما استبشر قوم لوط بمجيء أضيافه.
أنهم استبشروا بعذابه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، يبقى فرحوا وهذا الاستبشار، وظنوا أن هذا إيه؟ أن هذا هو الخير وليس كذلك. نعم. كما استبشر قوم لوط بمجيء الأضياف، إلحق رجال غاية في الجمال، يلا بشرى، ولا يضرون أنهم جاء أنهم قد جاءوا بالعذاب المهين. لو أن لي بكم قوة أواوي لرب شديد، قال يا لوط إن رسل ربك لن يصل إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنهم مصيبوها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. يبقى هم فرحان بالمجيء ولا يضرون أن هؤلاء قد أتوا بالعذاب. يا سبحان الله. ومثل ما قال هؤلاء، قالوا هذا عارض ممطرنا، أيوة المطر ينزل افرحوا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب. أيوة خلاص نزلنا الميادين بين حزب بس، بعد ما كنا الواحد ما بيعرفش يكلم أمين شرطة، بقى دلوقتي الواحد إيه بقى يطلب مجلس الشعب، إيه الفتوحات ديت، إلحق، وإنما هو إلى الهاوية التي لا يدري عنها. لقد حكمنا، وإنما هو قبرك الذي تبوأته ولا تدري. انتبه، يبقى هو نفس المسألة، نفس المسألة، فرحانين جدا. وما كان ليظهر زيغ هؤلاء إلا لعظم الاستدراج، ولهذا كان الاستدراج أقوى من الفهم. يعني لو كتب مسألة كان ممكن لك ما لحق بر، ولهذا هم في أول مسألة لما قامت الثورات في الأول ما نزلوش. ليه؟ عندهم نوع حكمة، يعني يقول لك احنا مما سبق كانت تنزل المظاهرة وتنتهي العمل وما فيش حاجة، خلينا بقى. لكن لما المسألة ازدادت قال لك الحق انزل، ده المسألة بقت خلاص، ده فلت انتهت، فاحنا الناس هتاخد، كل انسى اخذ من الكعكة، ونحن لا نأخذ، مصر تصاغ تاريخيا ونحن ننزل في بيوتنا، انزل حتى تاخذ. فلما نزل استدرج وغرفت رجلاه في الارض ثم شيئا فشيئا، الا ده احنا بقينا حزبه، ده احنا بنهدد الدوله، ده احنا حاجه كبيره جدا، ده احنا كذا، ده احنا كذا، وكل هذا استدراج استدراج استدراج، وفي النهايه لن يحصلوا شيء، وبان أمرهم وفضح شأنهم لكل ذي لب، أما من طبع الله على بصيرته فلا سبيل إليه. يبقى إذن إخواني مسألة، لما ابن عبد الوهاب يقول لك فيا لها من مسألة، يبقى اتعلم اعرف ان هي لها من مسألة فعلا، اللي هي مسألة دي بقى مسألة الاستبشار غير مبنى على الهداية، الفرح غير منضبط بالنصوص، فتظن ان هذا فيه عزك وفيه حتفك. أرأيت من يحد السكين لنفسه يظن انها ستكون قاطعة للذبيحة ولا يدري انه سيكون المذبوح، فعمل بيحد تمام يحدد ولا يدري انه المذبوح. انما العاقل، انما الفاهم، انما المرتبط بالنص، انما اللي عنده فرقان، انما اللي عنده بصيرة، لو في قمة الضيق وفي قمة الاضطهاد يقول فرج سيأتي، والله ليتمن الله هذا الامر. تخبب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر لنا، والنبي يقول والله ليتمنى الله هذا الأمر حتى سرك من كذا إلى كذا. وخبر إن الله زولي الأرض فرأيت مشرق ورأيت ملك أمتي سيبلغ كذا وكذا. وخبرك يبقى ده إيه؟ سراقة بن مالك ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم والصديق في الغار، والنبي يبشره بالتاج يلبسه أهلا. يبقى ده البصيرة، يبقى أنا إيه؟ أكون عاقل. طب تعالى معانا، طب كذا، ده العز موجود، هذا الذل بعينه. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. نعم، ولهذا لو رجع الزمان بهؤلاء ها هيقول الإخوان عايزين يحكموا؟ أبدا، ولك لا، دي ضربة قضية كتلنا، لا احنا نرجع بقى ونعمل عقلاء شوية مثلا يعني، لكن بعد فوات الأوان. فيقول خميسة أنه لما فعل هذه العظيمة فتحت عليهم أبواب الدنيا، فيا لها من مسألة، والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نعم.
السابعة أنه لم يأخذهم حتى وقع الفرح،
أنهم استبشروا بعذابهم كما استبشر قوم لوط بمجيء أضياف. السابعة أنه لم يأخذهم حتى وقع الإيه؟ الفرح. يعني يا أخوان، فلما نسوا ما ذكروا به أخذناهم، لا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا أخذنا. الله أكبر، دي دروس في التربية يا إخواني، ودروس في الفهم عالية راقية، دي حصرية على أئمة الهدى مصابيح الدجى، دي لا يؤتاها أدعياء العلم، دي يؤتاها من صار مصبوغا بالعلم والبصيرة والفرقان. فيقول أنه لم يأخذه حتى وقع. تب ما العلة؟ ما العلة؟ العلة أن هذا أعظم الأخذ، لأن الأخذ بعد السعة، الأخذ بعد غير الأخذ قبل ذاك، هذا مقعدك من الجنة، قد أبدله الله لك مقعدا من النار. يا لها من حصر، لو هذا مقعدك من النار مباشرة أقل، هذا مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، يا الله، فتزداد النعمة. نعم.
الثامنة أن ذلك الأخذ بغتة،
أن ذلك الأخذ بغتة فلا مستعتب، وهذا أعظم ما يكون من عقوبة، أخذناهم بغتة. نعم.
التاسعة أنهم بعد ذلك النعمة،
أنهم بعد ذلك النعمة ثالث صق، ثالث صق فيه مع حد مع أصل في الجهاز الحين، أنهم بعد ذلك النعمة، أن البغتة جاءت بعد النعمة، يعني أن ذلك الأخذ بغتة وأنهم بعد ذلك النعمة، يبقى بس تبقى بعد تلك، بعد تلك النعمة. نعم. أن ذلك الأخذ بغتة وأنها بعد ذلك النعمة مثلا، ولا يبقى أنها مثلا أنها بعد ذلك النعمة، بعد بس يبقى تلك، افترض يبقى تلك، أنا بعد تلك النعمة لو قصد هذا. الله أعلم. بالتالي فيه نعم.
العاشرة أنه سبحانه المحمود على إنعامه على أوليائه ونصرهم.
نعم. تقت عذاب القوم الذين ظلموا ها والحمد لله رب العالمين. يبقى الله عز وجل ومحمود على إنعامه على أولياء ونصره. فمن الذي نصرهم؟ إنه الله سبحانه وتعالى. إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، فكاد الله لأوليائه، ويمكرون ويمكر الله، فمكر الله بمن مكر بأوليائه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذن إذا كنت على الصراط المستقيم وكنت على المنهج القويم فالله يدافع عنك، والله يكيد لك، والله يمكر لك بمن بكر بك، وينتقم ممن انتقم منك. نعم. طيب نقف، هذه الحقيقة وقفات يعني كلية من شيخ محمد، هذه الوقفات الكلية غاية في الأهمية رحمه الله سبحان من أعطاهم وجعلهم حججا على خلقه. العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتعليقات العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى على مقدمة المجموع الحافظ النووي رحمه الله. نعم، تعليقات العثيمين. أنا قلت إيه؟ ها؟ العثيمين. انا قلت انا سمعت ايه ما ما 45 وعن سهل بن سعد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا
لأن
يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رواياه. قال العلامة العثيمين قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعثه إلى خيبر. فهل المراد بقوله لأن يهدي الله بك رجلا؟
مش بكسر اللام، دايما بعد القسم يبقى اللام مفتوح. لأن يهدي الله بك.
هل المراد بقوله فهل المراد بقوله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا أي من الكفر إلى الإسلام، أو يشمل حتى ما لو كان في أدنى مسألة من مسائل العلم؟ قال الظاهر الأول اعتبارا بالقرينة، ولأن الهداية من الكفر إلى الإسلام لا يعادلها شيء من الهداية في بعض مسائل العلم، ولكن ينطبق على الهداية في بعض مسائل العلم الحديث الذي بعده.
والذي يظهر الله أعلم أن الهداية رتب، فأعظم الهداية ما كان من الكفر إلى الإسلام، ثم هداية من الضلال إلى الاستقامة، ثم هداية إلى السنة والحق، فكلها يؤجر عليها الإنسان. فلأن يهدي الله بك رجلا من الإسلام، من الكفر إلى الإسلام، من البدعة والانحراف إلى السنة والاتباع، من الخطأ إلى الصواب، خير لك من حمر النعم. لكن الرتب تتفاوت وتتفاضل، فمن هدى الله على يديه رجلا فأسلم، غير من هدى على يديه رجلا فاستقام على السنة، غير من هدى على يديه رجلا فبين له الحق في المسألة بدلا من الخطأ. لكن هذا الوعد لا شك أنه يتناول هذا كله، لكن على حسب ماذا؟ على حسب الرتب. فإن قال قائل يعني لكن هذا الأجر عظيم فقد لا تناسب مع الهداية في مسألة، نقول فإن الأدلة قد دلت على أن أقل شيء من الطاعات يكون الأجر عليه أعظم من الدنيا وما فيها. فلهذا لا يستبعد أن يكون هذا الأجر حتى في أقل شيء، لكن نقول هذه الخيرية تتفاضل، هذه الخيرية تتفاضل على حسب إيه؟ نوع الهداية ونوع التأثير الذي حصل. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم. رواه مسلم. قال الشارح: قوله من دعا إلى هدى ومن دعا إلى ضلالة، الدعوة تكون بالقول وتكون بالفعل، أما القول فظاهر، وأما الفعل فأن يفعل حسنة فيراه الناس فيقتدوا به فيها فيكون داعيا بذلك. وكذلك الضلالة، الدعوة إليها بالقول واضح، والدعوة إليها بالفعل كأن يعمل أعمالا سيئة فيتبعه الناس في ذلك.
لا تكن رأس خير وكن رأس هداية، ولا تكن رأس ضلالة. فيا ليت الأمر يقف عند ضلالك فقط فتأثم عليه، وإنما يتعدى إلى كل من يقتدي بك. فواشو ما على من كان رأس ضلالة، رأسا فحزب الناس، رأسا فجمع الناس في المدينة، رأسا فدل الناس على هذه الجماعات المنحرفة، رأسا فدل الناس على قبور تعبد من دون الله، كان رأسا فدل الناس على ترك السنة وعلى أن السنة ليست مصدرا من مصادر الإسلام، وهكذا إلى آخره. فلو كان الإنسان داعية إلى ضلالة فاقتدى به الناس كان كل هؤلاء في ميزان سيئاته ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين إيه يضلونهم بغير علم. لكن إذا كان الإنسان سبيل هداية ورأس هداية فإن كل من يقتدي به في الهداية في ميزان حسناته، ولهذا لا يمكن الإنسان أن يحصي حسناته إن كان على الهدى. شوف الآن الحافظ النووي في قبره من كم سنة الآن، شوف أكثر من 800 سنة وأنت تقرأ له، تقول طب بس لأحيس النبي يعني إيه دخل الحافظ النووي؟ الأجر يعود للنبي وعلى من جمع لك كلام النبي وعلى من شرح لك كلام النبي كالعتيمين رحمة الله عليه. فكم يأتيه إذن؟ فمن كان رأس خير فليبشر بالخير، وليس باللازم يا أخواني في رأس الخير أن يكون عالما، بل قد يدل على العالم، فمن دل على العالم أخذ أجر من حصل من العالم. فإذا قد دل على هذا العالم فهذا الطالب صار في ميزان حسناته، لأنه لولا الدلالة ما وقع هذا الخير. فصار هذا العامي أو هذا الطالب الذي ليس عنده كبير علم لما أخذ من يده وقال تعالى نحضر الدروس، تعالى نصرف هذا هو طريق الحق، ودعك من هذا الباطل، تعالى معنا، خذ الكتاب هذا اقرأ فيه، خذ الرسالة دي اقرأ فيها، وكذا، فدل على هذا الخير، فإنه إن شاء الله يكون هذا الطالب في ميزان إيه؟ حسنات. نعم.
ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وفي هذا الحديث والذي سبقه حث بالغ على أن يكون الإنسان إماما في الخير في الدعوة إليه وفي فعله حتى يجيبه الناس ويتبعوه، لأنه ربما لا يطرأ على بالك أن يكون الذي تبعك في هذا عشرات الآلاف وهم يتبعونك في مشارق الأرض ومغاربها،
عشرات الملايين بل عصور. فما من نفس تقتل إلا على ابن آدم إيه؟ يبقى إذا الإنسان قال التجهم والاعتزال وتعطيل الصفات إلى الآن، تحريف الصفات إلى الآن، بدعة القبور يحمل أوزارها إلى الآن وإلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا أنت ماذا الله الله أعلم يا أخواني ماذا سيأتي بعدنا في هذه البلدان وهذه القرى؟ الله أعلم من الذي سيأتي بعدنا، يمكن مئات القيامة، الله أعلم متى تقوم، قد يأتي بعدنا أناس بمئات السنين ونكون كالنووي الآن أو نكون كالعثيمين الآن أو نكون كابن تيمية أو كذا وكذا، يذكرنا الناس بعد مئات السنين. فضع في هذه المنطقة وضع في هذا المكان وضع في تلك البلدان الحق والسنة، فإنك لا تدري عن الخير الذي قد يبلغك من وراء ذلك ولو بعد 100 سنين. واحذر أن تسن اليوم سنة سيئة فتبقى في هذه المنطقة فتموت والناس يتبعونك فيها. احذر احذر، ولهذا لا تجتهد في هذه المسائل، وكن على الخير المحض والسنة المستفيضة. يجي واحد من الناس يقول لك يا شيخ خالد ايه رأيك نعمل درس هنا ودرس مش عارف للشيخ فلان والشيخ علان ونجيب مش عارف ايه او يغري مثلا ببعض الاشياء، يقول الشيخ خالد ده كويس قوي وننفع المنطقة وفيها غبش البدعة، فيموت مين؟ اخونا خالد، فتبقى هذه البدعة موجودة. يبقى هو يحملها ويحمل وزرها او يضع السنة ويحرص عليها فيؤجر عليها وعلى اجر من تبعه ليوم القيامة. عايز تجيب مين؟ عايز تجيب هنا اللي يقول لك الحسين وابن الزبير وكذا ويقول لك احضر المداخله ده كلهم مش عارف ايه ده كم من الف من الصحابه خروا وكم كذا كذا الى اخره. عايز تجيب واحد هنا يدرس لنا بحث ان 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 المساله خلافيه. عايز تجيب لنا واحد هنا ياكل الناس فراخ ودجاج وبط ووز ولحمه ويدي لهم البدعه والحزبيه. لا، احضر يا عم خالد، احضر، اقفل بابك وبيتك واقفل مسجدك على ايه؟ على سنة تموت تعيش. يبقى هنا السنة ايه؟ قررت. يجي من بعدك فرط اخذ، المهم ان انت وضعت المراد ايه؟ ووضعت نواة الخير. فلهذا ينبغي على كل واحد منا يا اخواني في مكانه ومنطقته يحرص على هذه المسألة، يحرص على ان يكون رأس خير ورأس سنة، وبعد ذلك بقى الله اعلم سبحان الله مقدار النفع الذي قد يحصل به، الله اعلم قد يصل الى مدى عظيم. فاحذر أن تزرع البدعة في مكانك مستحسنا أو قائلا أفعل ذلك سنتين وبعد السنتين أبقى أترك توش ضمنك. أنت عيش سنتين، أنت عيش ساعتين، أنت عيش دقيقتين. يبقى احرص احرص على الخير واغرس الخير في مكانك. إن مت فقد أديت ما عليك. فكل من اقتدى بهذا الخير بعدك في ميزان حسناتك. نعم.
قال النووي رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. قال الوسيمين رحمه الله: الصدقة الجارية هي التي يفعلها هو بنفسه، ومنها بناء المساجد وطبع الكتب وتوزيعها على المنتفعين بها وإصلاح الطرقات وما أشبه ذلك.
والله أعلم أنها أيضا التي قد تفعل له، فيفعلها له ولده أو كذا، يضع صدقة جارية يجري أجرها عليه وينويها. نعم. فليس هذا حصرا في الصدقة الجارية أن يكون هو الفاعل لها بنفسه، لكن الإنسان يحرص أن يكون هو الفاعل، لأنه ما يدري يفعلها عنه ولده أو أحد أم لا، فيحرص أن يضع الصدقة الإيه؟ الجارية. لكن لو فعلها عنه ولده صدقة جارية فإن أجرها إن شاء الله يجري عليه. نعم.
أو علم ينتفع به، هذا محل الشاهد هنا. أو ولد صالح يدعو له.
أو علم ينتفع به، سواء بالمقال علم علما أو بالفعال دل الناس على كتب أهل السنة، فهذا أيضا من العلم الذي ينتفع به، فيكون هذا في ميزان حسناته. نعم.
أو ولد صالح يدعو له، ذكرا أو أنثى يدعو له، فإنه لا ينقطع العمل، لأن الولد الصالح من عمل الإنسان في الحقيقة، إذ إنه من كسبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. وفي قوله يدعو له في سياق ذكر العمل وانقطاعه دليل على أن دعاء الولد لأبيه أو أمه أفضل من أن يتصدق لهم أو يصلي لهم أو يصوم لهم أو ما أشبه ذلك.
نعم، يعني ذكر الشيخون قال أفضل أن يتصدق أو يصلي أو يصوم وما أشبه ذلك، يعني لأن هذا هو محل الاتفاق، لأنه يكون بذلك قد وافق النص. أو ولد صالح يدعو له ولم يذكر به قوة بل أخرى، يقرأ قرآن يصلي كذا، فالشيخ يقول هذا أفضل لأنه دلالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ولا ريب أن الدعاء أفضل شيء، حتى أفضل من الحج والعمرة. قال تعالى والذين جاءوا بعدين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ودعاء والدعاء للميت في الصلاة عليه أيضا معروفة، فذا أنفع. واستغفروا لأخيكم وسلوا التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا أفضل ما يكون، هذا أفضل ما يكون. وهذا الشيخ هنا عبر بالأفضلية. أما هل هذه القرب لو فعلها الإنسان يصل أجره أم لا، محل نزاع بين أهل العلم. والذي يترجح عندنا أن هذه القرب إذا كانت قربا وطاعات شرعية وكل شيء أنها تصل بإذن الله تبارك وتعالى، لكن يقال هذا من باب الجواز، هذا جائز إذا فعله الإنسان، لكن باب الاستحباب وباب الأفضلية الاقتصار على ما ورد به النص الشرعي. نعم نعم. لا، حصول الانتفاع يحصل بكل دعوة من الولد أو غير الولد. نعم
صلاح الشيخ، مجرد صلاح الولد الشيخ.
نعم،
يعني لو كان الابن صالح ويعني مثلا يدعو له وكل شيء، ولكن يعني هناك يقوم بأعمال طلب علم أو دعوة أو كذا، هل الوالد أجر منها؟
آه، هل للوالد أجر إذا كان ابن يقوم به صار طالب علم صار عالم صار كذا، هل يكون هذا بميزان حسناته؟ نعم يكون هذا بميزان حسناته، لأنه من كسب الولد ومن كسب أبيه، إلا إذا كان الأب يصد الولد عن هذا وكان يحاربه في هذا الباب، أنما يقول ربنا ابني عينك ربنا يصلح حالك، لكن ولا علمه ولا شيء بس ترك هكذا، إن شاء الله يكون ميزان حسناته. ما لم يقع ممانع فهو في ميزان حسناته بإذن الله، لأن النبي قال وإن أولادكم من كسبكم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم إيمانا حقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. نعم.
قال النووي رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال العثيمين هذا فيه فضل طلب العلم من حين أن يخرج إلى أن يرجع. فإن قيل قوله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، هذا السبيل هو العام أم الخاص؟ الظاهر أنه الخاص، لأن الله تعالى جعل طلب العلم معادلا للجهاد، كما قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني وقعد طائفة، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
نعم. من تابعوا خلاص. يعني لو فيها أي زيادة. نعم.
قال النووي رحمه الله
مختلف عن طبعا
وعن أبي أمامة الباهلي
كل واحد على قد فلوسه عم أحمد، يعني طبعا مثلا مش عارف 20 جنيه غير طبعا مثلا 80 جنيه.
قال النووي رحمه الله وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال العثيمين وجه فضل العالم على العابد ظاهر، لأن العابد منفعته قاصرة على نفسه والعالم منفعته لنفسه ولغيره، ولا شك أنه كلما كان العالم أنفع لعباد الله بنشر العلم والدعوة إليه كان أفضل.
الله أكبر الله أكبر. ومن يا أخوان يدرك العالم وطالب العلم يا أخوان؟ من يدرك العالم وطالب العلم؟ فما خير على وجه الأرض إلا من جهة العالم. العالم يا أخوان هو الذي يدل الناس على الوحي وعلى ميراث النبوة، فإذا لم يكن عالم يربط الناس فيعلم الجاهل ويوجه الحائر ويرد الضال، بقي الناس في ضلالهم وانحرافهم ومنكرهم. وكما قال بعض السلف لولا العلماء لكان الناس كالبهائم. انظر أنت إلى نفسك، فما خير عندك إلا من قبل من؟ عالم. وهدايتك سببها من؟ عالم. معرفتك بالحلال والحرام سببها من؟ عالم. فهل خير يقع على وجه الأرض إلا من قبل عالم؟ فهنيئا لعالم يكون رأس خير في هذا. فأنا مع زوجتي بما أفتاني العالم ودلني على السنة، وأنا مع جاري بما أفتاني العالم ودلني على السنة، وأنا في عبادتي على ما دلني العالم فيه على السنة، وكذا وكذا. إذن كل مسألة من المسائل ما يقع خير فيه متابعة لرسول الله إلا بعالم دلك على ذلك، صح ولا يا إخوان؟ أبدا. صلينا صنة تصدق، كل هذا إنما كان بعالم ربطنا بالسنة وبينها. لو ما جمع البخاري السنة وجمع أبو داود السنة وقاموا على جمع السنة وتهذيبها وتنقيتها وصهروا وواصلوا الليل بالنهار لما كانت هذه السنة غض طارية، يبقى هذا بالعالم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من تزعم صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يبقى يقع الضلال إذا لم يوجد العالم. حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين: ولهذا الأرض التي ليس فيها عالم موات، موات لا حراك فيها ولا حياة، لا حياة إلا في أرض العلماء، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فالبلد التي فيها عالم فيها حياة، ما فيها عالم فيها موات. انظر إلى أي بلد على وجه الأرض إذا لم يوجد العالم فيها فهي موات. بلد لا تعرف حلالا ولا حراما، ولا توحيدا ولا شركا، ولا سنة ولا بدعة، ولا حقا ولا باطلا، كيف البلد هذه يا أخوان؟ الله عز وجل يقول: يخرجهم من الظلمات إلى النور. وهذا يكون إلى بالعلماء، هم الذين يخرجون الناس من الظلمات فيدلونهم على النور. ولهذا موت العالم مصاب لا يجبر. مات ابن باز، مات العثيمين، مصاب لا يجبر. مات الألباني، مات مخبت رحم الله الجميع، مصاب ما يجبر، ثم لا تسد. ولذا فطر كثير من سلف قول الله: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال هذا بيوت العلماء. ولهذا احتسب لما تجلس في قريتك 36 54 62 68 67 الأرقام دي كلها، تجلس في قرية من دول كده تقعد تعلم من السنة والبدع، طرفية واحد مش عارف طرفية اثنين، واخد بالك ستة، المهم الحاجات دي كلها. لما تجلس في قرية علم سنة، بين سنة، حذر من بدعة، بين توحيد، حذر من شرك. بيحصل يا اخواني حياة، حياة لولاها يبقى مدد يا بدو مدد يا حسين. لكن بدعوتك الى التوحيد عرف الناس وقامت مع الحج على الناس، معذرة الى ربكم ولعلهم ايه يتقون، حصل حياة. فالبلد الذي ليس فيها عالم ولا فيها سنة بلد ميتة. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها، فيحييها بالعلماء، كما ان الارض تحيا بالمطر، فان القلوب تحيا بالوحي، الذين امنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله. ولهذا لو عرف الناس هذا وادركوا هذا لاخرجوا من قوت اولادهم وابنائهم ما يتربى به عالم بينهم، لكنهم لا يدركون. تعالى حسين انت اكثرنا علما، انت شكلك كده المؤهل فين؟ احنا نعمل لك راتب. راتب كام؟ راتب 1500؟ لا، راتب 10,000 جنيه، كل واحد فينا 900 جنيه، بس بشرط تروح تعلم. عايزين تتعلم تكون عالم تمام حتى نعلم الحلال والحرام. واحد فينا بيشتري طن رز في السنه بكام؟ ب4,000 جنيه. يبقى لما انا ادفع 100 جنيه واخد بالك في سبيل بقى مش طن رز اكله واقتت به، لا، حتى يحصل لي حياه. فاذا اردت معرفه الحلال والحرام في هذا الباب حسين تعالى، ما تقول في هذا؟ دلني على الطريق. لو ان الناس ادركوا ذلك والله لدفعوا من قوت ابنائهم اولادهم ما تحصل به حياه قلوبهم، ولكن الناس لا يدركون ولا يعون ولا يعلمون. قد يحاربك وبار المسجد يحاربك وما يدري قدرك، وانه لولاك لكان سارق يسرق، ولكان زاني يزني ويفجر. الولد اللي قاعد قدام الشيخ ده لولا العالم بعد فضل الله لكان هو الذي يزني بابنتك، وكان هو الذي يسرق مالك، وكان الذي يبلطج عليك، وحينئذ تقول الناس ادركوني، لكن الله هدى هذا على يدي. فلو يدرك الناس ما عند العلماء لا أوجد هذا العالم بينهم. ولهذا ولهذا يا أخواني لابد أن نعي هذا، نسعى في مشروع هو إيجاد العالم. وأنا لا أقصد أن العالم نحن نوجده يبقى هو ابن باز، يبقى هو ابن تيمية، يبقى هو أحمد، مش لازم، ولكن العالم الذي يحصل قدرا تحصل به معرفة صحيحة سديدة بالحلال والحرام والتوحيد والشرك والسنة والبدعة. يبقى احنا نعمل ايه؟ حضناتنا شيخ خالد، حضناتنا ومساجدنا ودروسنا وكذا، مش ان احنا نعلم قراءة وكتاب، او ان احنا نسد جوع الناس وحاجتهم. ازاي ان احنا نوجد في البنزيمة ده واحد بس، واحد بس يجتمع الشباب حوله فيعرفهم الحلال والحرام ويستطيع ان يسوسهم بكتب السلف. ازاي بقى نعمل ايه؟ فلو بقوا اثنين، لو بقوا ثلاثة، لو بقوا خمسة، لو بقوا سبعة خير، فكيف نسعى الى ايجاد من يسوس الحفيرة بالسنة؟ ازاي؟ عندنا فنية عسكرية، وعندنا شرطة، وعندنا حربية، وعندنا عندنا الدنيا كلها عشان نوجد القائد الناجح والضابط الناجح والعسكري الناجح. فيبقى احنا نسعى كده، كيف نوجد هذا؟ كيف نوجد هذا الذي يسوس الناس بالسنة؟ كل اخ في اي مكان يسعى بهذا، يسعى بهذا. ولهذا تربية من يسوس الناس بالسنة أعظم أثرا من تربية العامة. تعرف أعظم من قنوات وأعظم من كذا، وكان دي كلها مهمة جدا. تعرف أعظم القنوات إن يتربى إسلام عشان يرجع منطقته، وإن يتربى أحمد عشان يرجع منطقته، وإن يتربى حسين عشان يرجع منطقته. ولهذا يا إخواني لا تستقلون قيمة وقدر درس فيه أربع أفراد بس، بس فقط، بس يتربوا صح، يتربص، يعرف يمسك كتاب بعد كده، يعرف يمسكه، يعرف يدرسه، يعرف يرب عليه، يعرف يحفظ الله بالدعوة في مكانه، واخد بالك؟ يبقى فيه أمن وأمان وأمنة. يعرف كده، يعرف يدل، يعرف ينصح، يعرف يرد بدعة. هذا لو لم يحصل للعالم إلا واحد يبلغ هذا العلم بطريقة صحيحة لكفى. كيف بقى لو صاروا 2 3 4 5 6 7 10؟ ولهذا أخلى الله، وذاك من فضله، أخلى الله الجماعات المنحرفة من هذا الأمر. تراهم يتسلقون أسوارا، همة يا إخواني عالية، همم يا إخواني، تعني لو حد انفق أموال جري على السكك طول النهار، طبعا مش عارف ايه، اعمل كذا، إلا المسجد ويمسك كتب عندهم، أن هذا لا ينفع الأمة. فأخلوا السحل مين؟ لأهل السنة. وعشان كده احنا ما عندناش قوة قوية تؤثر فعلا. انت عندك في دروس في الحفير ماشية هنا وهنا، شغل ليل نهار ماشي، يجيب الناس ودي الناس، وفيه البركة أبدا أبدا. إنما الواحد ماسك 3 4 حوالي اللي هم الزبائن بتوعه، اللي هم مين غيره أصلا؟ هلكة وضالون وفرحان بهذا. إنما دعوة تؤثر في الناس، دعوة تأثر في الناس، دعوة تمشي في الناس، دعوة أبدا. فلا الإخوان، شوف الإخوان أخذوا كل المناطق والمراكز إلا مسجد يعلمون فيه السنة طيلة عمرهم، من يوم حتى البنا لغاية النهاردة. التبليغ أخذوا كل حاجة إلا مسجد يعلمون فيه السنة. الجهاد، داعش، قاعدة، كل دول خلوا من التأثير المباشر الذي إذا وجد كلفك حملا زائدا. لكن انت حر، عايز تجري على السكة تجري على السكة، علق لو حد زي ما انت عايز، اعمل مؤتمرات، انفق اموال، انزل ميادين، كل ده ايه؟ مابوش فايدة، كل ده الى زوال. نعم.
قال النووي رحمه الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
الله أكبر. يعني لا يزال المؤمن طالبا الخير آخذا له إلى أن يموت، ولن يقول المؤمن يوما ما شبعت من الخير، لكن لا يزال في الزيادة من الخير ولا يزال له يوفقه لذلك. نعم. إلى متى يا أحمد وأنت تضع كتابك تحت إبطيك؟ إلى متى وأنت تطلب؟ قال إلى الممات. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. رواه الترمذي.
بس خالد مشروع فقيه واحد، مشروع فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. نعم المعنى صحيح، المعنى صحيح فعلا، مشروع الفقيه الواحد، مشروع العالم الواحد. فإذا صاروا اثنين ثلاثة أربعة خمسة خير. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله وزاد: لكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه، وما عبد الله بأفضل من فقه في الدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت
الألباني رجل واحد صح، شوفوا الشام والمغرب تونس وجزائر، شوف القرى الأرضية كم انتفع بهذا الرجل واحد. لو مات الألباني ساعاتي ولم يمت عالما، إيه اللي استفدناه؟ جاره ما استفاد به، جاره نفسه ما استفاد به، لكن لما مات عالما ولم يمت ساعتيا، لما مات عالما فنفع الله عز وجل به أمة الإسلام، ولا يزال النفع موجودا إلى الآن وسيظل بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
وعن أبي هريرة
ده مشروع، مشروع مهم لازم نحن نركز فيه يا أخوان، لازم نركز فيه، عسى الله عز وجل يوجد إن شاء الله العالم وطالب العلم القوي الذي يتأدب بأداب العلم ويسير على طريقة العلماء، مش طالب العلم الذي يريد أيوة نعم عايز تصدر بقى اعمل له درس يلا هاتوا لي كذا، ولكن كله آفات، محشو آفات، محشو آفات، محشو آفات، الكبر والعجب والتطاول والخفة والمعاملات السيئة والشذوذات في التربية والمنهج. لا لا لا، ده وبال ده بقى، تقول يا ريت ما تعلم، يا ريت ما تعلم، لو لك دعوة مستجابة تقول اللهم اصلبه هذا العلم. لكن لما يكون واحد راسي هادي عاقل على آداب، على تواضع، على ربانية معينة، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، واخد بالك؟ ده اللي بينفع الله به، ولهذا ما كل أحد ينفع الله به، ولا كل أحد يفتح الله عز وجل له قلوب الناس. واضح يا إخواني؟ واضح؟ يبقى احنا عايزين الواحد يعني بالمواصفات المتكاملة، ومواصفات الجهة العملية لا تقل عن مواصفات الجهة الايه العلمية. تجيب كل اخ، هتجيب اخ كلهم يعمل لك مشكلة، هتجيب كل اخ مش عارف عمال يفرض على الاخوة، اول ما تصدر يفرض على الاخوة، ده محدش عارف يتكلم معاه، لا حد عارف يتكلم معاه ولا ياخد راحته معاه ولا كذا ولا كذا، الاخ ده مش مؤدب، الاخ ده يعزل، الاخ ده مش عارف كذا، لا. انما طالب العلم الذي يحمد الله عز وجل على منة الله سبحانه وتعالى له، ثم يكون في قالب المتواضع والهادئ والرجل الحكيم واللي عقله يتسع لكذا، والرجل صاحب العرض، والرجل صاحب الأدب مع الناس، والرجل الذي يعني كأن الناس هم الذين بوأوه هذه المكانة، ما يصلح لها إلا أنت، لكن يجلس فيشذ، يجلس فيحدث مسائل لم يسبق إليها، يجلس فتطاول على الناس، يجلس بعجب وغرور يتكلم بنفسية ابن تيمية، بنفسية أحمد، ويريد ما جرى من تلاميذ أحمد معه أن يكون هذا ما لا تدين، بعد تدين، يخاف الله، يخشى الله سبحانه وتعالى، يتعبد بهذا العلم، تلك الدار الآخرة ويجعله للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادة. ومن أنواع العلو، العلو بالعلم، حتى لو علم كذا. أما تعلم أن هناك من يقاتل المشركين فيقطع رقابهم وهو في النار، وهو في النار، كذلك أيضا هناك من يرد على الشبهات وهو في النار، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، من علم لتكون شرعة الله العليا فهو في سبيل الله. فإن كثيرا ممن يدعو إلى الله يدعو إلى نفسه. فلهذا دي مواصفات خاصة يا إخوان، وأنا غالبا أقول لكم المواصفات اللي هي بتبقى الشخصية المتزنة المستقيمة قبل العلم هي إن شاء الله اللي بيرجى للخير بعد العلم. ولهذا مش كل واحد هينفع، إيه في شخصية كده معوجة مشاكل، شخصية مشاكل كده، شخصية مشاكل، لكن فيه شخصية مستقيمة قبل العلم إن شاء الله. أخ طيب، أخ لين، أخ هين، أخ مش معجب بنفسه، أخ متزن، أخ تأنس إن أخذت رأيه، وقد يكون صغيرة. تعال أسامة بن زيد، تعال، ما تقول في مسألة عائشة كذا وكذا؟ قال يا رسول الله أهلك ولا نعلم عنهم إلا خيرا. كم سنة عمر أسامة؟ 12 سنة. أبو 12 سنة حل الاستشارة، كان أبو 17 سنة حل القيادة للجيوش، صح؟ صح ولا يا أحمد يا مصطفى؟ يبقى ما قدش ب 17 إلا لما استشير في كام؟ في 12. يبقى دي تربية هي واضحة واضحة واضحة. ما أوتي ابن عمر فهما في الفتن إلا لما كان في يوم من الأيام في الحلق يقول: فعرفت أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت فاستحييت. مش أنا حرص الله، هي نخلة رسول الله النخلة. لا، في تربية، في تربية في الأول، في تربية. ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، والأمة ربنا عباس، بس لما توسد الإيه؟ لما توسد البيوت. مش أنا ابن عم رسول الله، تعالى يا زيد بن ثابت علمني. لا لا لا، يتوسد. وحتى هم يقولون له: ابن عم رسول الله، هلا أمرتنا فأتيناك. يبقى أما توسد البيوت هيبقى حبر الأمة، ينفع الله به. لما هيرتمي في الأحضان، حضان الحلق، يبقى ماذا؟ هيبقى هو الذي ينفع الله به الأمة. ابن عمر، كن في الدنيا كأنك أخذ نبي بمنك، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لما يكون مؤهل من الصغر. ابن عباس، إن أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. النبي ما يعطي المعاني الكبار إلا للنفوس الكبار ديت، في مؤهلات تفرض عليك، في طالب يخليك تطلع كل اللي عندك، وفي طالب تشعر بتعب، عبارة تعب تعب، تعطيه عبارة وانت تعبان لأنك لا ترى أثره. أقول لك في طالب تخاف منه، أقول لك في طالب تقول يا ربي يمشي. خلونا نصرح بعض كده، يا رب بس انت خايف تقول لي يمشي. ليه بقى؟ لأنه يحاربك الليل والنهار، ولا يمكن يفكر ان احنا ان انت غيران منه، لكن انت يا رب متى يأتي اليوم الذي يمشي. لكن هذه المعاني الكبار أوتيت هؤلاء. يبقى إذن العلم يزين من يا أخوان؟ شخصيات معينة، شخصيات معينة مؤهلة. ابن عباس ينام عند ميمونة رضي الله عنها بيتعلم منذ الصغر. ابن عباس كان ابن مسعود اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ ويلزم، هو الذي يقال له اقرأ علي يا ابن مسعود. ولهذا شخصية طالب العلم اللي بينتفع به شخصية أخواني معينة، أخوان شخصية معينة. شوفوا العمال يعمل مشاكل في المسجد وكذا وكذا، ده مش هيبقى طالب علم أبدا ينفع الله به. يعمل مشاكل في المجتمع، مشاكل في الأمة، تجلس معاها جلسة أم صدرك ضيق منه، واخدك معاه ذكر مسائل وكذا، بس أنت صدرك ضيق منه، تركب معاه في سيارة ودك ما تمشيش معاه في مشوار طيري، تزوج أختك تندم على هذا، محرج أمام قرايبك، عمال يقول لك هو ده السيد اللي انت جبته لنا، هو ده يا عم اللي انت مش عارف ايه، وانت عملت ها ها تلصق، مفيش فايده، فضيحه. لكن في واحد تاني لا لا، ما شاء الله ما شاء الله. في واحد تاني مش بيتزوج امراه في بيت، ده بيتزوج بلد يا اخوان، يريد ان يقول كل البلد نعم هذا الرجل، نعم هذا الرجل، هنيئا لكم هذا. ليه؟ محافظ على جار زوجته، محافظ على المسجد اللي جنب بيت زوجته، محافظ على بلد زوجته، فيكون دليل خير، دليل خير. يبقى الراجل في الاول كان خايف منها قبل يتجوزها، لكن النهارده يقول انا نسيب فلان. ليه؟ لكن في واحد تندم انك انت ادخلته البيت، وطالب علم مع السنه ومنهج سلفي، لكن صفر في التعامل. فهذا العلم يؤتي بركته مع اهل الاتزان، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. إنما شخصيات معينة يا إخوان هي اللي الله بينفع بها، شخصيات لها قبول عند الناس، لها قبول. حتى لو جاء واحد يحارب هذا قد لا يج لا يجرؤ على إظهار المحاربة. شوف ابن باز مات، شوف ومين اللي قال ابن باز ده ضل مضل؟ مين هو ده؟ كان من على خلاف منهجه يخشى، لأنه محل اتفاق. يقول قال ابن باز كله خلاص معنى وطاع، قال ابن باز. لكن من هو بقى ابن باز؟ شخصية، مش بس شخصية علمية، شخصية يا إخواني، شخصية من الود والحب والإنفاق والبذل والعطاء والكرم والجود والفقه في التعامل. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وفي الباب أحاديث كثيرة، وفيما أشرنا إليه كفاية. وأما الآثار عن السلف فأكثر من أن تحصر.
لا تقف عند الآثار. قال جزى الله خيرا،
قال العثيمين جزى الله المؤلف خيرا قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما.
جزى الله خيرا على ماذا؟ على جمع هذه المادة. نعم.
يشمل الطريق الحسي كأن يتردد الإنسان من بيته إلى مكان العلم، والطريق المعنوي وذلك بالتفكر والتدبر وقراءة الكتب والمباحثة مع أهل العلم والإخوان، كل هذا طريق يوصل إلى العلم.
وفي قوله
إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، لا يشكل على هذا قول الله تبارك وتعالى عن زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، لأن المراد بالإرث هنا إرث العلم وليس إرث المال، لقوله ويرث من آل يعقوب. ومعلوم أن هذا لا يرث من آل يعقوب، لأن آل يعقوب يرثهم الأدنى فالأدنى والأولى فالأولى.
نعم.
قال النووي رحمه الله